أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق الاعتراض الأول على أصالة الوجود ومناقشة الاعتراض، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني. وهذا الاعتراض الثاني ذكره صدر المتألهين رحمة الله عليه في كتاب المشاعر في المشعر الرابع، وأشار له أيضا السيد الداماد في غير واحد من كتبه، والمصنف وذكره أيضا صدر المتألهين في الأسفار، حيث نقلنا المصدر لكم سابقا، حيث كل هذه الاعتراضات موجودة في الأسفار الجزء الأول صفحة 39 إلى صفحة 44 وصفحة 54 إلى 63. ويمكن بيان هذا الاعتراض الذي يمكن أن يرد على القول بأصالة الوجود بقياسين طوليين: القياس الأول، ويتكون هذا القياس من قضيتين شرطيتين متصلتين. القضية الأولى: لو كان الوجود موجودا بذاته استحال سلب الوجود عن ذاته. لو كان الوجود موجودا بذاته استحال سلب الوجود عن ذاته. بيان ذلك أنكم ذكرتم في البحث السابق وأصررتم على أن الوجود موجود بذاته، كما كررنا المطلب سابقا في جوابنا على الاعتراض الأول. فيريد صاحب هذا الاعتراض أن يشكل على هذه الدعوى فيقول: لو كان الوجود موجودا بذاته استحال سلب الوجود عن ذاته. ووجه الملازمة واضح، لأنه يستحيل سلب الشيء عن نفسه وذاته. واضح، يستحيل سلب الشيء عن نفسه وذاته، وأنتم تقول الوجود موجود بذاته، فإذا هو موجود بذاته يستحيل سلب الوجود عن ذاته لاستحالة سلب الشيء عن نفسه وذاته. هذه القضية الأولى، ما زلنا في القياس الأول. القضية الثانية: كل ندخل نحط الحد الأوسط، نجعل المحمول في القضية الأولى موضوع في القضية الثانية حتى نكرر الحد الأوسط. كل ما استحال سلب الوجود عن ذاته يكون واجبا بذاته. كل من استحال سلب الوجود عن ذاته يكون واجبا بذاته. ووجه الملازمة واضح، إذ ما معنى واجب الوجود بذاته؟ لا يقصد من كون الشيء أو من كون الموجود واجب الوجود لذاته إلا استحالة سلب الوجود عن، فيكون مساوقا لكونه واجب الوجود بذاته. أو واجبا بذاته. ومن هنا صح أن يقال إذا كان الوجود موجودا بذاته لزم كونه واجبا بذاته. هذه شنو القضية الثانية؟ بالجمع بين القضية الأولى والقضية الثانية وبعد إزالة الحد الأوسط وهو استحال سلب الوجود عن ذاته، ما هي النتيجة؟ النتيجة هي كل إذا لو كان الوجود موجودا بذاته كان وجوده واجبا بذاته. هذه هي النتيجة. صحيح، انتهينا من القياس الأول وأخذنا النتيجة. نأتي للقياس الثاني ونجعل نتيجة القياس الأول صغرى للقياس الثاني. نجعل نتيجة القياس الأول صغرى للقياس الثاني فنقول إذا كان الوجود موجودا بذاته كان الموجود واجبا بذاته، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. والوجه في بطلان التالي هو أنه يلزم أن يكون كل وجود يفرض هو واجب بذاته، والحال أن الوجود الإمكاني ليس واجبا بذاته لأنه وجود ممكن. إذن لو كان الوجود موجودا بذاته كان الوجود واجبا بذاته، والتالي باطل، لأنه ليس الوجود واجبا بذاته، أي ليس كل الوجود واجبا بذاته، نقيض الموجب الكلي السالب الجزئية، وهو أن الوجود الإمكاني ليس واجبا بذاته، وإذا بطل التالي بطل المقدم. إذن بعبارة مختصرة، افتراض أن الوجود موجود بذاته يترتب عليه أن كل وجود واجب الوجود، وهذا باطل بالضرورة، إذ ليس كل وجود واجب الوجود، وهذا يعني أنه الوجود ليس موجودا بذاته، يعني الوجود ليس أصيلا، لأنه لو كان الوجود أصيل معنى أصالة الوجود أن الوجود موجود بذاته، وكل وجود موجود بذاته فهو واجب الوجود. ونحن صغنا المطلب بقياسين وجعلنا نتيجة القياس الأول صغرى للقياس الثاني، ولكن صدر المتألهين في الأسفار اختصر هذا الدليل اختصارا، فهكذا قال، عبارة مختصرة، قال ما هو معناه؟ إذا كان الوجود موجودا بذاته كان الوجود واجبا بذاته، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. مباشرة راح لأي قياس؟ القياس الثاني. ما ذكر القياس الأول؟ ونحن ذكرنا القياس الأول كتوطئة وتوضيح للقياس الثاني، وإلا هو اختصر، قال قياس بسيط، مو قياس مركب من قياسين. إذا كان الوجود موجودا بذاته كان كل وجود واجبا بذاته، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. ونحن نقول لو كان الوجود موجودا بذاته لاستحال سلب الوجود عن ذاته، وكل من استحال سلب الوجود عن ذاته كان واجبا بذاته، فإذا كله خلنا استحالة سلب الوجود عن حد أوسط. بعدين جنا وقلنا إذا لو كان الوجود موجودا بذاته لكان كل وجود واجب الوجود لذاته، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. تضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني الذي يمكن أن، أو هذا هو الإشكال الثاني الذي يمكن أن يذكر كإشكال على أصال قائلين بأصالة الوجود. وقد نسب هذا الإشكال للسهروردي، ولكنه بحسب الظاهر غير موجود في كتب السهروردي، ونسبوه بعضهم إلى الدواني، وأيضا بحسب الكتب الواصلة إلينا لا يوجد في كلمات الدواني. نعم أشار له السيد الداماد. فنسبة الإشكال إلى مثلا السهروردي أو إلى الدواني محل تأملين. والأمر سهل الآن، من هو صاحب الإشكال ما يهمنا، علينا احنا من وين، من واقع الإشكال ما هو. قال شيخ الإشراق، قال الدواني، قال السيد الداماد، ما قال أحد. بالنتيجة خوب أنا إشكال كيف نتبعه. قال، وين وصلنا في التطبيق؟ قرأنا العبارة. قال وللوجود كما تقدم، نعم، دعوة دعوة. وأما دعوة أن المطلب السابق، وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة، قرأنا هذا له، ويندفع أيضا الثاني. قال بهمنيار، خب واضح العبارة، قال بهمنيار، ما قرأت العبارة، قال بهمنيار في التحصيل وبالجملة فالوجود حقيقته، استشهد بكلام شنو؟ بهمنيار الذي هو تلميذ من تلامذة ابن سينا، وهو يعكس آراء ابن سينا. فإذا قال بهمنيار يعني قال ابن سينا، خصوصا كتاب التحصيل، التحصيل خلاصة لآراء ابن سينا. احنا ناقشنا هذه العبارات كلها أول ما دخلنا، وقلنا كل هذه العبارات الذي ذكرها العلامة وصدر المتألهين للاستشهاد عليها بأصالة الوجود محل تأمل ونظار، والعبارات التي استشهدوا بها فللقائلين بأصالة المهم محل إشكال ونظار، فالتشبث بالعبائر كلها محل إشكال. هذا تقدم علينا في الأبحاث السابقة، هذه العبارة التي استشهد بها المصنف لإثبات أصالة الوجود من كلام بهمنيار محل تأمل ونظر، وقلنا هذه العبارة لها احتمالات أخرى فليراجع ثمتها. ويندفع أيضا، هذه عطف على شنو؟ عطف على ويندفع، ويندفع ويندفع، حيث قال وبذلك يندفع ويندفع أيضا ما أشكل عليه، عليه شنو يعنيه؟ على أصالة الوجود، بأن كون الوجود موجودا بذاته، هذا مقتضى القول بأصالة الوجود، مقتضى القول بأصالة الوجود أنه الوجود موجود بذاته، يستتبع كون الوجودات الإمكانية واجبة بالذات. ليش؟ لو كان الوجود موجودا بذاته، الشيخ هنا ركز على التقريب الثاني البسيط، كأن هكذا يقول لو كان الوجود موجودا بذاته للزم أن كل واجب، كل وجود واجب الوجود، والتالي باطل لأن الوجودات الأمكانية ليست واجبة الوجود، فالمقدم مثله. فهو أن ذكر أي صياغة؟ صياغة الأسفار، اللي هو التقريب البسيط للمركب، تقريب البسيط، تقريب البسيط، نعم، القياس الثاني. ولهذا احتاج بعد أن يبين وجه الملازمة يذكر القياس الأول. قال بأن كون الوجود موجودا بذاته يستتبع كون الوجودات الإمكانية واجبة بالذات. قلنا ما هو الحد الأوسط؟ استحالة سلب الشيء عن ذاته. مو خلي خلنا الحد الأوسط، الآن المخنف بيجيب الحد الأوسط في القياس الأول لكي يبين وجه الملازمة، لأن كون الوجود موجودا بذاته. الآن راح رجع إلى القياس الأول، لو كان الوجود موجودا بذاته استحال سلب الوجود عن ذاته لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، وكل ما استحال سلب الوجود عن ذاته صار واجب الوجود. إن شاء الله واضح العبارة. قال لأن، هذا بيان وجه الملازمة، لأن كون الوجود موجودا بذاته يستلزم امتناع سلبه سلب الوجود عن ذاته، إذ الشيء لا يسلب عن نفسه، وكل ما استحال سلب الوجود عن ذاته فهو واجب الوجود، إذ لا نعني بالواجب بالذات إلا ما يمتنع عدمه لذاته، يعني ما يستحيل سلب الوجود عن ذاته. هذا هو تقريب الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال، أجاب صدر المتألهين وتبعه الماتين نفس جواب الأسفار، وحاصل المناقشة أننا نأتي للقياس الأول الذي شرحناه. القياس الأول فيه صغرى وفيه كبرى. الصغرى إذا كان الوجود موجودا بذاته استحال سلب الوجود عن ذاته، ونحن نسلم بهذه الصغرى، ما عندنا نزاع في هذه الصغرى. ولكن الكبرى الذي ذكرتموها، وهي أن كل ما استحال سلب الوجود عن ذاته كان واجبا بالذات، هذه الكبرى غير تامة. هذه الكبرى شنو؟ غير تام. كل ما استحال سلب الوجود عن ذاته فهو واجب الوجود. لماذا؟ لأنه ما هو المناط والضابط في كون الشيء واجب الوجود؟ هل الضابط هو استحالة سلب الوجود عن ذاته، أو أن الملاك والضابط في واجب الوجود شيء آخر؟ فنحن نقول كون الشيء واجبا بالذات لا يعتمد على عدم إمكان سلب الوجود عن ذاته، ما يعتمد على هذا المطلب. هل أنه يمكن سلب الوجود عن ذاته أو لا يمكن سلب الوجود عن ذاته؟ بل الضابط في كون الشيء واجب الوجود بذاته هو عدم احتياجه إلى العلة، عدم حاجته إلى علة، وكل ما يحتاج إلى علة فليس هو واجب الوجود. وبتعبير صدر المتألهين أن الملاك في كون الشيء واجب الوجود هو أن الوجود مقتضى ذاته، أي غير مفتقر إلى غيره، لا يحتاج إلى علة، كل وجود غير مفتقر إلى غيره، بحيث أن فرضه فرض وجوده، ويكون الوجود مقتضى ذاته ولا يحتاج إلى علة، وهو غني فهو واجب الوجود. ولتوضيح المطلب أكثر، التفتوا للمطلب، ولتوضيح المطلب أكثر، أن هذا الاستدلال الذي ذكروه وشرحنا فيه مغالطة ناشئة من استعمال مشترك لفظي في القياس، فاستعمل مشترك لفظي في بعض المقدمات بمعنى، واستعمل في مقدمة أخرى بمعنى آخر، مثل أن تقول رأيت أسدا وكل أسد له مخالب، إذن رأيت من له أو ما له مخالب، مع أنك من أرادك من الأسد في الأول الرجل الشجاع، ومرادك من الأسد في الثاني الحيوان المفترس، فهذه مغالطة لعدم تكرر الحد الأوسط، ما تكرر حد الأوسط. ومقامنا من هذا القبيل لم يتكرر الحد الأوسط، فهناك مغالطة، ومنشأ المغالطة أنه ما معنى موجود بذاته؟ شو يعني موجود بذاته شيخنا؟ موجود بذاته يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول، الموجود بذاته ما هو ما استغنى عن العلة ولا يحتاج في ثبوت الوجود إليه إلى واسطة في الثبوت وإلى حيثية تعليلية، وهذا هو مناط واجب الوجود، عدم الحاجة إلى حيثية تعليلية واسطة في الثبوت. ومقابله الموجود بالغير، وهو ما افتقر واحتاج إلى علة، فيقال أن الوجودات الإمكانية واجبة بالغير وليست موجودة بذاتها. الوجودات الإمكان وجود بغيره لا وجود بذاته. مرادنا هنا ما يحتاج إلى حيثية تعليلية وما لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، ما يحتاج إلى واسطة في الثبوت وما لا يحتاج إلى واسطة، وهذا مناط واجب الوجود. مناط واجب الوجود يا شيخنا عدم الحاجة إلى حيثية تعليلية، واضح إن شاء الله. المعنى الثاني، أن المراد من الموجود بذاته هو المحمول على الشيء بنفسه بلا واسطة في العروض ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية، فعروض الجريان على الميزاب يحتاج إلى واسطة في العروض وهو جريان الماء الذي في الميزاب، فيقال أن هذا موجود ليس بذاته، أو هذا المحمول ثابت للموضوع لا بذاته بل بواسطة غيره، يعني الحاجة إلى حيثية تقييدية. وإذا جئنا إلى الوجود، عندما نقول الوجود موجود بذاته، فماذا نقصد أنه موجود بذاته؟ إن كان مقصودكم الحيثية، عدم الحاجة إلى الحيثية التعليلية، فإنه الوجود الإمكاني لا يصح أن نقول موجود بذاته، بل يختص الموجود بذاته بمن؟ بواجب الوجود. وأما إذا كان مقصودنا موجود بذاته هو ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض، ولا يثبت للموضوع بشيء وراء نفس المحمول، بشيء زائد على المحمول. فهنا يقال أن الوجودات الإمكانية والواجبية معا بناء على أصالة الوجود موجود بذاته، لا يحتاج إلى واسطة في العروض. ومن هنا يتضح أن الموجود بذاته نسبته للموجود بذاته في المعنيين بحسب المصداق العموم والخصوص المطلق. كل موجود بذاته بالمعنى الأول هو موجود بذاته بالمعنى الثاني، فالأول أعم والثاني أخاص. وغاية وإذا اتضح الفرق بين هذين الاصطلاحين فنسأل ما هو الذي يقتضيه القول بأصالة الوجود. عندما نقول ببركة أصالة الوجود أن الوجود موجود بذاته، فقد ذكرنا سابقا أن البحث في الأصالة للوجود أو الماهية ليس البحث في الحيثية البحث كله في حيثية تقييدية، ما تكون الواقعية له أولا وبالذات وللآخر بالحيثية التقييدية بالواسطة في العروض. فالقول بأصالة الوجود غاية ما يقتضي أن الوجود موجود بذاته لا بشيء زائد عليه، أي ما يحتاج إلى واسطة في العروض، ولا فرق في هذا بين الوجودات الإمكانية والوجودات الواجبية. وهذا المعنى لا يستلزم أن يكون كل موجود بذاته واجب الوجود، لأن واجب الوجود ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. ومن هنا يتضح الخلل في القياس. ارجع للقياس، فقلنا كل موجود بذاته يستحيل سلب الوجود عن نفسه، صحيح يستحيل أن لا استحالة سلب الشيء عن نفسه، ولكن ليس كل ما استحال سلب الوجود عن ذاته فهو واجب الوجود، فإن مناط واجب الوجود ليس استحالة سلب الوجود عن ذاته بالمعنى الذي قلناه، بل هو الذي يستحيل سلب الوجود عن يكون واجب الوجود بالموجودية بالمعنى الأول لا بالموجودية بالمعنى الثاني. إذن الموجود بذات استعمل في البحث كم معنى؟ بمعنيين. في الأول استعمل أنه لو كان الوجود موجودا بذاته أي بلا واسطة في العروض استحال سلب الوجود عن ذاته لأنه لا يحتاج إلى واسطة في العروض، وحمل الوجود موجودية على الوجود أولا وبالذات. ولكن قولكم في الكبرى وكل ما استحال سلب الوجود عن ذاته أي كل ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية فهو واجب الوجود، هذا مصح، هذا ناظر إلى الحيثية التعليلية لا إلى الحيثية التقييدية. إذن الإشكال نشأ من الخلط في شنو الموجود بذاته. ومن هنا نحن ذكرنا في بحث سابق أن ثبوت الموجودية للموضوع تارة بحيثية تقييدية كما في الماهيات فتحتاج إلى واسطة في العروض، وتارة بحيثية تعليلية دون التقييدية وهي في الوجودات الإمكانية فتحتاج إلى حيثية تعليلية ولكن ما تحتاج إلى حيثية تقييدية. إذ لولا إفاضة الوجود من واجب الوجود للممكنات صارت معدومة فلا تتصف بالموجودية، فتحتاج إلى حيثية تعليلية. وعندنا شيء يسمى حيثية إطلاقية، ما لا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا تقييدية، وهو من؟ واجب الوجود. فإذا هذا الكلام الذي ذكرتموه نشأ من المغالطة في اصطلاح أن الوجود موجود بذاته. اتضح إن شاء الله الجواب؟ قال ارجع للقياس حتى نعرف خلط ماله، ارجع للقياس. ويندفع أيضا ما أشكل على أصالة الوجود بأن كون الوجود موجود بذاته، هذا وجود موجود بذاته مقتضى أصالة الوجود، الموجودية بالمعنى الثاني أي ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض، يستتبع كون الوجودات الإمكانية واجبة الذات. تبين أن هذا كلام شنو باه؟ باطل، لأن كون الوجود موجود بذاته يستلزم امتناع سلب الوجود عن ذاته، صحيح، إذ لا يسلب الشيء عن نفسه، ولا نعني بالواجب بالذات، هذا محل إشكال، لا نعني بالواجب بالذات إلا ما يمتنع عدمه لذاته، هذا إشكال هنا، ما يمتنع عدمه لذاته يعني ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت، هذا ما يمتنع عدمه لذاته، هذا بالمعنى الأول، وكان الكلام هناك بأي معنى؟ معنى الثاني. ولهذا في بعض الكتب شيخنا يفرقون ما يمتنع عدمه بذاته وما يمتنع عدمه لذاته بين الباء واللام، التفتين. فبعضهم يفرق بين المعنيين في اصطلاحاتهم، يقول الأول موجود لذاته ما لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، يسمونه موجود لذاته في قبال الموجود لغيره، لا 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 اشتباه، العكس. يفرقون بعضهم بين الباء واللام، هكذا يقول المعنى الأول موجود بذاته والثاني الوجود الإمكاني الذي يحتاج إلى وصف موجود بغير، يعني بسبب غيره، باء سببية. وأما المعنى الثاني فيسمى موجود لذاته وإن كان هو موجود بغيره، فالوجودات الإمكانية موجودات بغيرها لذاتها، والوجود الواجبي موجود لذاته ولذاته، ما في بغيره، ليس بغيره. والوجودات الإمكانية والماهيات موجودات لا لذاتها ولا بذاتها. فبعضهم يفرق بين بذاته ولذا ولذاته. خب المصنف ما عنده التفريق في الكتاب، يجي بذاته ولذاته لعله بمعنى واحد، ولهذا قال قبل أنه بناء على أصالة الوجود، الوجود موجود بذاته. خب ووجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته، له واسطة في العروض وعدم واسطة في العروض، مو أن الملاك في كون الشيء واجب بالذات هو أن يكون ثبوت الموجودية للوجود أولا وبالذات لا يحتاج إلى واسطة في العروض، بل كون وجوده مقتضى ذاته. شنو قصدك بمقتضى ذاته؟ هنا نبين المصنف في التعبير عبر عن الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره ولا يحتاج إلى حيثية تعليلية، عبر عن وجوده مقتضى ذاته. وأشكلوا على هذا التعبير بأن هذا التعبير من التعبيرات غير الدقيقة والمسامحية، لأن هذا التعبير عندما يقال وجوده مقتضى ذاته يدل على الاثنينية بين المقتضي والمقتضى، فعندنا مقتضي وهو ذاته ومقتضى وهو ذاته، لأن وجوده مقتضى ذاته وذاته هو الوجود، مش غير الوجود بناء على أصالة الوجود. فصار المقتضي والمقتضى يا شيخنا شنو؟ واحد. فيلزم علية الواجب لنفسه، يعني العلة في الواجب ما هي يا شيخنا؟ نفسه، فيحتاج إلى علة وعلته نفسه، ويلزم أن يتحد العلة مع المعلول والمقتضي مع المقتضى، مع أن واجب الوجود لا علة له، لا أن علته ذاته لا يحتاج إلى علة، لا أنه يحتاج إلى علة، ولكن علته ذاته وذاته ووجوده، لأنه وجود محض. فكيف تقولون أن وجوده مقتضى ذاته؟ يعني عندنا وجود وعندنا ذات، الوجود هو مقتضى معلول والذات هي العلة، فكأن وجوده يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ ذاته. وذاته هي شنو ذاته؟ وجوده. هو شنو غير الذات؟ الوجود. فيلزم أن أولا يلزم أن يكون واجب الوجود يحتاج إلى علة، وجوده يحتاج إلى علة، وعلته ذاته، ويلزم اتحاد العلة مع المعلول، المقتضي مع المقتضى. فقالوا هذا تعبير مسامحي، فالصحيح أن يقال أن ملاك الكون الشيء واجبا بالذات عدم الافتقار إلى غيره، عدم الحاجة إلى إلا، مو أنه ملاكه وجوده مقتضى ذاته. ولهذا ماذا قال المصنف بعدين يشرح المطلب؟ قال بل كون وجوده مقتضى ذاته، هذه من شرحية، من غير أن يفتقر إلى غيره. لما رأى أن هذا التعبير من التعبيرات، هذا تعبير كلامي وهو من التعبيرات المسامحية كما سيأتي في المرحلة 11 في الفصل الثامن، في المرحلة الثامنة، في المرحلة الثامنة في الفصل 11. هذا كتاب النهاية كله شيخنا؟ هذا كتابكم النهاية كامل؟ أعطني إياه. هو نفس المصنف في المرحلة الثامنة في الفصل، المرحلة الثامنة الفصل 11 صفحة 180، هناك يتعرض إلى هذا المطلب. ويقول هذه يعني مسامحة موجودة في كلمات في كلماتهم في كلمات المتكلمين. هي طويل الكلام الآن، راجعوا العبائر هناك سيتضح لكم إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله نبين. ولهذا هو هني بيّن قال من الشارحة في ظهر التنبيه وعقد التنبيه ظهر هناك ذكر. ها بلي صفحة 185 في تنبيه ذهب قوم من المتكلمين كذا. هناك صفحة 185 بحسب طابع جامعة مدرسين صفحة 185 قال فالمراد بالتوقف والاقتضاء، هي اقتضاء مقتضى، المعنى العام الذي هو عدم الانفكاك، كم فهو كما أشار إليه صدر المتألهين من المسامحات الكلامية التي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم، كقولهم في تفسير الواجب بالذات إنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود، أي مسامحة كلامية، وأنه موجود واجب لذاته، وإلا كل يراد منها أي معنى؟ العدمي. قال وكل وجود إمكاني فهو في عين أنه موجود بذاته، يعني في عين أنه موجود بذاته بالمعنى الثاني، يعني ما لا حاجة فيه إلى واسطة في العروض، مفتقر إلى غيره، بتعبيرنا ليس لذاته وإن كان بذاته. فالوجودات وإن كان موجود بذاتها ولكنه مفتقر إلى غيره، إلى آخر العبارة. كالمعنى الحرفي يحتاج إلى شرح هذا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.